أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل الكلام بنا إلى الفصل أو الباب الثامن، وهو بعنوان التصحيحات العامة. وقلنا أنه الشيخ أن الشيخ في هذه في هذا الباب ذكر ثلاثة قواعد أو ثلاث قواعد لتصحيح الروايات. القاعدة الأولى هي قاعدة ما تسمى بأصحاب الإجماع أو تصحيح روايات أصحاب الإجماع. تحدثنا فيما سبق عن هذه القاعدة، وقلنا بأن هذه القاعدة في الأساس من القواعد الرجالية أو التي تذكر عادة في كتب الرجال، ومؤداها أن هناك 18 راوي من الرواة عن أهل البيت عليهم السلام. نقل الشيخ الكشي أن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم. أنه اختلف في دلالة هذه العبارات المنقولة على عن الشيخ الكشي، هل هي توثيق لهم، هل هي توثيق أو تصحيح للسند من صاحب الإجماع إلى الإمام، أو هي تصحيح للرواية. الشيخ رجح الرأي الثاني وذكر آراء المخالفين وآراء الموافقين لهذه القاعدة. هذا كله فيما مضى. القاعدة الثانية هي قاعدة المشايخ الثلاثة أو مراسيل الثلاثة. لهذه القاعدة أيضا كما قلنا في القاعدة السابقة، هذه القاعدة عادة تناقش في كتب الرجال باعتبار أنها من القواعد من قواعد التوثيق العامة في علم الرجال. لها أكثر من اسم، يطلق عليها قاعدة مراسيل الثلاثة، يطلق عليها قاعدة مشايخ الثقات، وغيرها من التعابير التي تجدونها في كتب الرجال رائجة. تعتبر هذه القاعدة من القواعد التي أطالوا البحث فيها وحاولوا أن يصححوا روايات هؤلاء المشايخ الثلاثة. سنشير إلى بعض التجارب، لن ندخل في تفاصيلها. قال: تصحيح مراسيل الثلاثة. من هم الثلاثة؟ هم محمد بن أبي عمير الأزدي البغدادي، أحد أشهر الرواة عن الأئمة عليهم السلام، وبالتحديد عن الإمام الكاظم عليه السلام، يعتبر من الرواة الأجلاء. وصفه الشيخ النجاشي في كتابه بأنه جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند مخالفينا. المعروف، لا بأس نذكر شيئا من تاريخه، المعروف عن ابن أبي عمير أنه لديه روايات كثيرة يروي عن أئمة البيت عليهم السلام، ولكنه وقع في محنة، وهو أن الحاكم الظالم آنذاك اختاره أن يكون قاضيا فرفض، فأودع في السجن وجلد وضرب وسجن فترة. هنا يقال بأن أخته كان لديه كتب يجمع فيها الروايات، بأن أخته عندما اعتقل وعندما سجن خافت عليه فرمت بكتبه في البئر، فضاعت الكتب وضاعت الأحاديث، لعلها تبلغ آلاف، قطعا آلاف الروايات ضاعت هذه الروايات. جيد. هو كان يضرب في وسط السجن، قيل أنه يعني سجن بسبب أنه أعطي مهمة رسمية ولم يقبلها، وقيل أنه أخذ واعتقل لكي يخبر عن أماكن الشيعة وبيوت الشيعة، أين هم الشيعة في منطقته، وضرب لهذا في هذا السياق وصبر رحمه الله تعالى. يعتبر من أجلاء أصحابنا ومن عظمائهم. هذا الأول. إذا محمد بن أبي عمير الأزدي البغدادي المتوفى في سنة 217 أو 214 على خلاف. خب، الراوي الثاني أو الشيخ الثاني هو صفوان بن يحيى البجلي الكوفي، أيضا ممن وثق ويعتبر أيضا من كبار رواة أحاديث أهل البيت عليهم السلام. الشيخ النجاشي قال، عبر عنه بأنه ثقة سيمر عليكم في علم الرجال بأن التعبير بثقة غير التعبير، التعبير بثقة ثقة، وعبر عنه قال ثقة ثقة عين، كلها لها مداليل في علم الرجال هذه التعابير. روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى هو عن الرضا عليه السلام، وكان له عنده منزلة شريفة. إذن من المقربين من الإمام الرضا. أيضا الشيخ الطوسي عبر عنه بأنه أوثق أهل زمانه وأعبدهم. محمد بن أبي عمير وصفوان من أصحاب الإجماع كما ذكر الشيخ الكشفي ما سبق. الشيخ الثالث هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي الكوفي، أيضا ممن لقي الإمام الرضا عليه السلام، وعبر عنه الطوسي بأنه ثقة، وهو أيضا من أصحاب الإجماع. هؤلاء المشايخ الثلاثة هم المقصودون من قولهم تصحيح مراسيل الثلاثة. عندما يقال الثلاثة في علم الرجال، في علم الحديث، في علم الفقه، يقصد بهم هؤلاء الثلاثة أشخاص. لا بد أن نحفظ أسماءهم: ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي الكوفي. ما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى قاعدة مراسيل الثلاثة؟ مراسيل الثلاثة، هذه القاعدة تعني أن هؤلاء الثلاثة إذا وردت عنهم مراسيل إلى الأئمة، فإن هذه المراسيل يتعامل معها معاملة المسند. يعني تلك القواعد وتلك الأحكام التي تنطبق على المرسل لا نطبقها على مراسيل هؤلاء. يعني جاءتنا، وأكثرهم ابن أبي عمير، جاءتنا مرسلة عن ابن أبي عمير، قال ابن أبي عمير مثلا الكليني ينقل إلى أن يصل ابن أبي عمير، ثم يقول عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام مثلا، عن الصادق عليه السلام، تعبيره بعض أصحابنا، لا نعرف من هم البعض، لعلهم ثقات ولعلهم غير ثقات، لعلهم ضعفاء، لعلهم نتردد فيهم، لا نعرفهم، قد يكونون هم ثقات لكن نحن لا نعرفهم، لذلك لا نستطيع أن نصف الرواية ونقبل الرواية. أو لا أقل، هو لم يصرح باسم الراوي، ومر علينا فيما سبق الرواية التي لا يصرح أو يسقط من سندها راو واحد أو أكثر تسمى برواية مرسلة. فإذا هذه المراسيل يتعامل معها معاملة خاصة، لا نعاملها معاملة كل المراسيل، وإنما نعاملها كالمسانيد. فتلك المعايير لتقييم واعتبار المراسيل لا تجري على مراسيل هؤلاء المشايخ الثلاثة. جيد. لذلك عبر قال تصحيح مراسيل الثلاثة، هي مراسيل لكنها صححت، وتصحيحها لا عن الطريق الذي مر علينا سابقا، عن طريق مقبولية العلماء لها أو عن طريق غيرها من الأمور، وإنما لا نخضعها من الأساس لقوانين الإرسال. كيف؟ بالعكس تصحح، يعني هذه الروايات على أنها مرسلة، ولكن لا نتعامل معها أنها مرسلة، نتعامل معها على أنها مسندة. يعني مثلا جاءتنا رواية عن ابن أبي عمير عن البيزنطي، وكان فيها إرسال من 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 بعد البيزنطي، لا من قبل البيزنطي، من بعد البيزنطي كان فيها إرسال، أرسلها، قال عن بعض أصحابنا عن شخص، لم يحدد لنا ما هو الشخص، من المفترض أن نقول بأن هذه الرواية مرسلة، ولكن نحن إذا قبلنا بهذه القاعدة فنبحث في السند من البداية، يعني من الشيخ الكليني مثلا إلى أن نصل إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، بعدها لا نبحث، لا تقول لا يقول لي أحد أنها مرسلة، ومرسلة هذه شاذة عن القاعدة الرئيسية في قوانين الإرسال. إذن هذه المراسيل نتعامل معها كالمسانيد، كأن سندها كامل وتام. جيد. الآن لماذا هذا الاستثناء من القاعدة؟ ما هي خصوصية هؤلاء المشايخ حتى نستثنيهم من أحكام نستثني مراسيلهم من أحكام المراسيل العالم كله. الواقع أن مصدر هذه الرواية هو تعبير من الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة في أصول الفقه. العدة في أصول الفقه، هذا الكتاب للشيخ الطوسي ذكر عبارة من هذه العبارة، أخذنا هذه القاعدة وأخذ العلماء هذه القاعدة. نقرأ هذه العبارة، صفحة 264. كان حديثه في معرض الترجيح بين الروايات، إذا تعارضت الرواية أيها يقدم وأيها يؤخر. قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا، روايته مسندة ذكرت تمام السند، والآخر مرسلا، وكانت الرواية الأخرى مرسلة، نظر في حال المرسل. نذهب إلى المرسل نبحث فيه، هنا العبارة: فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل ولا إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجح لخبر غيره على خبره. يقول: إذا كانت لدينا روايتين، إحدى الروايتين مرسلة والأخرى مسندة، يقول لا تقل لي أقدم المسندة على المرسلة، يقول لا بد أن تدقق في حال هذا المرسل. إذا كان المرسل ممن لا يرسل إلا عن الثقات، معروف راوي يقول أنا لا أرسل إلا عن الثقات، صحيح أن رواياتي مرسلة لكنها كلها عن الثقات، يقول فلا نرجح الخبر المسند على الخبر المرسل الذي هذا حال مرسله، وهو أنه لا يرسل إلا عن الثقات. يكمل الطوسي يقول: ولأجل ذلك، يعني ولأجل أن هناك من الرواة من لا يرسلون إلا عن الثقات، سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي ابن أبي نصر وغيرهم، نعم، من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم. إذن هؤلاء الثلاثة، صرح الشيخ الطوسي بأن الطائفة سوت بين مراسيلهم وبين مسانيد غيرهم، يعني إذا جاءتني رواية عن زرارة مسندة، وجاءتني رواية عن البيزنطي مرسلة، فإن الطائفة تسوي بين الروايتين، تقول بأن هذه رواية البيزنطي ورواية زرارة متساويتان من حيث الحجية. لا نقول بأن البيزنطي مرسل، فإن البيزنطي لا يروي ولا يرسل إلا عن الثقات. جيد. إذن من هذا النص يمكن أن نستفيد فائدتين. طبعا هذا مصدر القاعدة، قبل الطوسي لم نجد أي شيء، أي ذكر لهذه القاعدة. نستفيد من هذا النص فائدتين: أن هذه القاعدة لا تشمل فقط هؤلاء المشايخ الثلاثة، وإنما تشمل كل ثقة يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات. هناك مجموعة من الرواة الشيعة هم يرسلون لكن إرسالاتهم كلها عن ثقة، نعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن الثقات، هذه القاعدة أيضا تشملهم. وإن نصص الشيخ الطوسي فقط على هؤلاء الرواة الثلاثة، ولكن بعبارة الآن أقرأها، بعبارة ذكرها الشيخ الطوسي نستطيع أن نعمم هذا. لاحظوا، قال في المقطع الأول: فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجح لخبر غيره على خبره. يعني هؤلاء الذين اشتهروا وعرفوا بأنهم لا يرسلون إلا عن الثقات، فهؤلاء مراسيلهم حجة، نستثنيها من قاعدة وأحكام المراسيل التي ذكرناها سابقا. هل يوجد رواة من هذا القبيل عندنا؟ نعم يوجد لدينا رواة. لدينا أحمد بن محمد بن عيسى القمي، هذا معروف أنه لا يرسل ولا يسند إلا عن الثقات. أصلا كان هذا قمي رحمه الله، كان إذا عرف أن أحد الرواة يرسل عن الضعفاء ماذا يفعل؟ يطرده من قوم. هذا موجود تاريخيا، طرد مجموعة من الرواة لأنهم يروون عن الضعفاء. أيضا ممن عرف أنه لا يرسل ولا يسند إلا عن الثقات جعفر بن بشير البجلي، هذا الراوي أيضا من ممن يمكن أن تنطبق عليهم هذه القاعدة لانطباق الضابط عليه. أيضا منهم علي بن الحسن الطاطري، هذا الطاطري أيضا لا يرسل ولا يسند إلا عن الثقات. طب إذا كان هذا حاله فإن هذه الضابطة التي ذكرها الطوسي في كتاب العدة تجري على هؤلاء وعلى غيرهم ممن عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن الثقات. هذه الفائدة الأولى. إذن هذا النص يشمل حتى غير المشايخ الثلاثة. الفائدة الثانية أن تعبير الطوسي قال ولأجل ذلك سوت الطائفة، سوت الطائفة، تعبيره بالطائفة يعني يقصد به مذهب الإمامية، يقصد مع علماء الإمامية، تعبيره سوت الطائفة هذا دليل على الإجماع، أو قد يستفاد منه الإجماع، يعني أن الطائفة الإمامية قد سوت بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، أو لنقل بعبارة أخرى سوت بين مراسيل من لا يرسل إلا عن الثقات وبين مسانيد غيرهم. هذه فائدة ثانية. إذن هذا الفائدة الثانية يمكن أن نجري عليها ما أجريناه في قاعدة أصحاب الإجماع. هل الإجماع هنا إجماع بمعنى اجتماع، أو بتعبير آخر تسوية الطائفة، هل هو بمعنى الإجماع الشرعي الذي لابد فيه من إحراز دخول المعصوم وكشفه عن وكشف الإجماع عن رأي المعصوم أو لا؟ هنا سوت الطائفة يعني اجتمعت الطائفة، اجتمعت الطائفة. أيضا هذا مما يحتمل في هذه العبارة. جيد، على هذا الشيخ هنا يرجح يقول من المحتمل أن سوت الطائفة هو تعبير عن اجتماع الطائفة. لماذا؟ يقول لنقطتين. يقول أول النقطة الأولى أن الشيخ الطوسي عمم الحكم لكل ثقة لا يرسل إلا عن الثقات، والطائفة لم تجمع على يعني لم تجمع على قاعدة، كأنها أجمعت على أشخاص، يعني هناك إجماع من قبل الطائفة على أن هؤلاء الرواة وغيرهم بأسمائهم أجمعت على تصحيح ما يعني اعتبار ما يرسلونه. هذا يعني أنهم اجتمعوا على ذلك، اجتمعوا على ذلك. لاحظوا ماذا يقول. يقول وأن ذكر هؤلاء الثلاثة بالخصوص في نص الشيخ الطوسي المذكور في أعلاه جاء من باب المثال وذكر الشاهد، ويؤيد هذا تعميمه الحكم لكل ثقة علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. فإذا هذه المسألة أو هذه القاعدة كالقاعدة السابقة، والشيخ يحتمل بأن هاتين المسألتين، بأن هاتين القاعدتين قاعدة واحدة، ولكن ذاك تعبير من الشيخ الكشي وهذا تعبير من الشيخ الطوسي. لذلك ماذا قال؟ قال هكذا وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به. يقول هذا التعبير كأنه تعبير
مشابه لما نقله الكشي، بأن الطائفة اعتمدت مجموعة من الرواة فاعتمدت رواياتهم. خصوصا إذا فهمنا القاعدة السابقة كما فسرها الشيخ الفاضل رحمه الله عندما قال بأن الروايات معتبرة من صاحب الإجماع إلى نهاية السند. إذا كانت الرواية معتبرة بهذا المعنى، فهذا المؤدى مؤدى قاعدة أصحاب الإجماع كمؤدى هذه القاعدة، بمعنى أن هذا الإرسال أن ما يقع في طريق صاحب الإجماع معتبر صحيح. كذلك هنا ما يقع في طريق أحد المشايخ الثلاثة أو الذين لا يرسلون إلا عن ثقات، هذا الطريق يكون طريقا صحيحا حتى لو كان فيه إرسال، حتى لو كان فيه إرسال ولم نعلم من هو المرسل عنه. جيد. يقول: وإن قلنا بأن هناك تعدد، يعني ليست قاعدة واحدة، يقول هنا أيضا نأتي بالإشكال السابق بأن الإجماع هنا يبعد أن يكون إجماعا تعبديا. لا، باعتبار الإجماع التعبدي كما قلنا جاء متأخرا منذ عصر الشيخ المفيد، فليس من المعقول أن الطائفة أجمعت بمعنى الإجماع الشرعي وهو لم يتكون بعد. إذن هذه المسألة أيضا من المسائل التي ينبغي على الباحث أن يبحث عن القرائن، ينبغي على الباحث أن يبحث عن القرائن ويرجح إما أن يقبل بهذه القاعدة فيأخذ بكل المراسيل التي تروى عن هؤلاء وغيرهم من الثقات، أو لا يقبل هذا، يعني مسألة اجتهادية في الواقع. هذه القاعدة الثانية. قلنا نرجع قليلا، قلنا بأن التصحيحات العامة ثلاثة تصحيحات. التصحيح الأول هو تصحيح روايات أصحاب الإجماع، التصحيح الثاني هو تصحيح مراسيل الثلاثة، التصحيح الثالث والأخير هو تصحيح أحاديث الكتب الأربعة. هل روايات الكتب الأربعة كلها صحيحة يعتمد عليها أو لا؟ طبعا كتب الأربعة كما مر علينا في بداية الكتاب هي كتاب الكافي، وكتاب من لا يحضره الفقيه، وكتاب تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار. هذه الكتب الأربعة من الكتب الأربعة الأساسية في مذهب الإمامية. وقع بحث بين العلماء هنا، وهو أنه هل روايات، وبتعبير أدق، هل كل روايات الكتب الأربعة مقطوعة الصدور عن أهل البيت عليهم السلام أو لا؟ يعني إذا ثبت أن هذه الروايات الموجودة في كتب الكتب الأربعة، أغلب رواياتنا من الكتب الأربعة، إذا ثبت أن هذه الروايات الموجودة في كتب الأربعة كل الروايات مقطوعة الصدور عن أهل البيت، فلا حاجة للبحث في أسانيدها. لا أقول لي شخص بأن فيها راو ضعيف، فيها إرسال، كلها مقطوعة الصدور. وقع هنا الخلاف، هل هذه الروايات مقطوعة الصدور أو لا؟ لماذا؟ طبعا الخلاف وقع أن قسم من العلماء قالوا بأنها مقطوعة الصدور، وقسم من العلماء قال بأنها غير مقطوعة الصدور. إنما نبحث في أسانيدها، فإن ثبت السند عملنا بالرواية، وإلا تبقى الرواية ضعيفة ولا نعمل بها. لماذا هذا الاختلاف؟ في الواقع الاختلاف راجع إلى نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى بأننا إذا رجعنا إلى مقدمات هذه الكتب الأربعة، وجدنا في هذه المقدمات بأن مؤلفيها قد شهدوا بصحة كل الأحاديث الموجودة في كتبهم. يعني الشيخ الكليني كما سنقرأ فيما بعد نصه، ذكر في مقدمة الكتاب، كتاب الكافي، بأنه لا يورد في هذا الكتاب إلا
الروايات الصحيحة، الروايات المقطوع صدورها عن الأئمة عليهم السلام. وقلنا فيما سبق بأن شهادة العدل الواحد مأخوذة، فلماذا لا نأخذ شهادة الشيخ الكليني بحقه في حق هذه الكتب، في حق هذه الروايات التي أوردها في كتابه؟ فمن المفترض أن نأخذ بكل ما يصدر في كتاب الكافي، وكذلك في كتاب من لا يحضر الفقيه، وكتابي التهذيب والاستبصار. هذا الرأي الأول الذاهب إلى أن لا بد من اعتبار كل ما في الكتب الأربعة، ولا بد من الأخذ بها من باب أنها مقطوعة الصدور. الرأي الثاني قال لا، لا نأخذ بكل هذه الروايات، لا بد من بحث أسانيدها، لا بد من توثيقها، لا بد من اعتبار هذه الروايات. ما ثبت لنا اعتباره أخذنا به، وما لم يثبت اعتباره تركنا. لماذا؟ قال لأنهم في الواقع انتخبوا واختاروا هذه الروايات من مصادرها، كما قلنا من المجاميع الصغيرة، أخذوها وفق منهج رجالي، وفق منهج بحثي خاص. فالشيخ الكليني عندما جمع رواياته في الكافي، أو جمع الروايات في الكافي، كان وفق منهج معين. هناك بعض الرواة لا يقبلهم، وهناك بعض الرواة يقبلهم. من يقبله من الرواة أورد روايته، ومن لا يقبله لم يرد روايته. إذن هذا راجع إلى الخلاف في أن هؤلاء المشايخ أصحاب الكتب هل فعلا وثقوا، أولا هل هم فعلا وثقوا كل الروايات الواردة في كتبهم أو لا. لا بد من البحث في هذا الهدف. منشأ هذه القاعدة، في الواقع نشأت هذه القاعدة منذ العصر الأخباري مع الميرزا محمد أمين الاسترابادي، صاحب كتاب الفوائد المدنية وكتاب الفوائد المكية. في كتاب الفوائد المدنية هو يصرح بأنه يقول تفطنت إلى هذه القاعدة ولم يتفطن إليها أحد منهم. أقرأ نص الميرزا الاسترابادي لأهميتي في صفحة 268، يقول الفصل التاسع في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه تفطنت بها بتوفيق الله الملك العلام ودلالة أهل الذكر عليهم السلام بجواز التمسك بها، يعني بجواز التمسك بروايات كتبنا لكون هذه الروايات متواترة أو متواترة النسبة إلى مؤلفيها، عفوا لكون هذه الكتب متواترة النسبة إلى مؤلفيها. ثم ذكر 12 وجها بالاستدلال، ذكر أدلة على اعتبار كل ما في روايات الكتب الأربعة. أقوى هذه الوجوه وأقوى هذه الأدلة على الاعتبار هو أن أصحاب هذه الكتب قد صرحوا في مقدمات كتبهم أنها كتب صحيحة، وأنها كتب مأخوذة من كتب الموارد عن الأئمة عليهم السلام، فهي قطعية الصدور. أيضا ممن ذهب لهذا الرأي هو الشيخ الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل رحمه الله. كتاب الوسائل في الجزء الأخير من كتاب الوسائل، إذا كان بطبعة الدار الإسلامية في الجزء 20، وإذا كان في طبعة الآل البيت في الجزء 30، في هذا الكتاب في الجزء الأخير من الكتاب عقده بعنوان فوائد رجالية وحديثية. من هذه الفوائد التي ذكرها فائدة بعنوان في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة عليهم السلام. هذا رأي الحر العامي. طبعا الاسترابادي هو مؤسس الإخبارية، والشيخ العاملي أيضا من أعلام الإخبارية. فإذا هذا الرأي كأنه، بل هو كذلك رائج في أوساط علمائنا من الإخباريين طبعا، أو في غيرهم قد ذهب إلى ذلك، مثل ما يقال عن الميرزا النائلي رحمه الله. أيضا هذا الشيخ الحر العاملي اعتمد في
اعتباره وقطعية صدور الروايات الكتب الأربعة على مقدم على مجموعة من الأدلة، منها مقدمات هذه الكتب. مقدمات. خب، ما هو لو أردنا أن نحلل ونبحث عن السبب الذي دعاهم إلى ذلك؟ إذا كان قبل الميرزا الأسترابادي لم يطرح هذا البحث، لماذا طرح هذا البحث من الميرزا الأسترابادي ومن بعده؟ في الواقع هذا راجع إلى مجموعة من الأسباب. أهم هذه الأسباب هو التقسيم الرباعي الذي قسمه علماء الشيعة بالتحديد من السيد بن طاووس وتلميذه العلامة الحلي، عندما قسموا روايات الشيعة وصنفوها إلى أربعة أصناف: صحيح وموثق وحسن وضعيف. صحيح وحسن وموثق وضعيف. طبعا الحديث الذي يكون في راويه، عفوا الحديث الذي يكون في سنده راو واحد غير إمامي وممدوح هو الحديث الموثق، الحديث الحسن. وجدتنا في الامتحان تم اختيار الحديث الحسن. الحديث الحسن هو الحديث الذي يرويه الإمامي الممدوح أو الذي لم ينص على وثاقته، وأما الراوي الذي يكون غير إمامي وممدوح هذا نسمي روايته ماذا؟ موثقة، نسميها موثقة. على كل حال، هذا التقسيم الرباعي من قبل السيد بن طاووس وتلميذه العلامة كأنه أثار حفيظة بعض العلماء وبالتحديد الأخباريين، فقالوا لماذا تستعملون هذا الأسلوب؟ نحن كتبنا محفوفة بمجموعة من القرائن، هذه القرائن تجعلنا نطمئن بصدور مثل هذه الروايات، ولا يحق لكم أن تقسموا الروايات وتلقوا ببعض الروايات بحجة أن رواتها ليسوا ثقات. كيف تعلمون بأنهم ليسوا ثقات؟ كيف عرفتم؟ من الكتب الرجالية. الكتب الرجالية هذه نقولات فقط ولم يعاصروا هؤلاء الرواة. على كل حال هذا يأتي بعلم الرجال، ولكن السيد بن طاووس ومن تبعه قالوا بأن هناك واقع مر على الشيعة بعد غيبة الإمام المهدي، وهو انقطاع الشيعة عن مصدر التشريع وهم الأئمة عليهم السلام. هذا سبب. سبب آخر أن كثير من القرائن بحسب دعواهم قد اختفت، فهذا جعلنا نفقد الوثوق بصدور مثل هذه الروايات، فلا بد لنا من تقسيم هذه الروايات وفقا لأسانيدها حتى نعرف على ماذا نعتمد وعلى ماذا لا نعتمد. الشيخ هنا نقل نصا عن الشيخ الضريحي رحمه الله في تحليله لهذه الظاهرة، عن لماذا الأخباريون قد وقفوا أو صححوا كل هذه الروايات، وكيف أنه هذا كله بسبب ما أحدثه السيد بن طاووس من تقسيم أسانيد روايات الشيعة. على كل حال، هذه معركة فكرية طويلة جدا ولا يمكن اختصارها هنا. المهم أن العلماء الأخباريون رفضوا هذا التقسيم الرباعي، فماذا فعلوا؟ قالوا لنبحث عن القرائن التي تجعلنا نثق بصدور بل نقطع بصدورك روايات الكتب الأربعة. كيف؟ قالوا من مقدمات هذه الكتب، نقرأ هذه مقدمات هذه الكتب لنجد أن الشيخ المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي في كتبهم الأربعة قد شهدوا بوثاقة كل هذه الروايات أو بصحة كل هذه الروايات. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نقرأ مقدمات وخطب هذه الكتب ونبحث هل هناك فعلا شهادة من قبل هؤلاء الأعلام الثلاثة بصحة كل ما في كتبهم حتى نأخذها نحن ونتقبلها بأنها قطعية الصدور أو لا. إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.